يقول ارفع الصوت، علّ الصوت شوية صوت الأخ.
يقول السائل: رجل نام ليلة واحد رمضان ومن ثم أعلن عن رؤية الهلال وأصبح الرجل مفطرا، ثم علم أنه يعني قد أذيع رمضان، فهل عليه أن يمسك ويتم صيام ذلك اليوم؟ ومن ثم هل عليه أن يقضي أم لا يقضي ذلك اليوم، علما بأنه لم يضيق في الصوت؟
نعم، هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، يجب أن يمسك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك النية، أي لم يترك تبية النية لعلم بعد علمه، ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أما جمهور العلماء فقالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ.
نعم، بقى عليه شوي. والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قول الأمين مع الدليل؟ وهل المرأة تقطع الصلاة في الحرم مع الإمام أو منفردة؟
قول الأمين في إيش؟ في دعاء القنوت ولا في الفاتحة؟ وين السائل؟ ها؟ أنا أستطيع أن أفصل، لكن أنا أريد من السؤال أو من السائلين إذا سألوا أن يأتوا بالسؤال الواضح، لأننا في الحقيقة نحن وغيرنا نسأل أسئلة تكون غير واضحة، ويتعب الإنسان في فهمها قبل أن يعرف الجواب عليها، ثم يأتي هذا السائل الذي عربد سؤاله ويروح يقول للناس: أفتى فلان بكذا وكذا، على خلاف ما يريده المفتي. وهذا وقع علينا وعلى غيرنا، لهذا أنا أحب من الإخوة السائلين أن يحرروا السؤال بقدر المستطاع. طيب، ولنفرض أن هذا الرجل يريد التأمين على قراءة الفاتحة، التأمين على قراءة الفاتحة ثبت به النص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، وفي لفظ: إذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. والسنة فيه رفع الجهر بالتأمين على الفاتحة، ومعنى آمين: اللهم استجب. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انتبه أخ، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب، فإذا يكون قول الإمام اهدنا الصراط المستقيم يكون دعاء، والمأموم مستمع، فالمشروع في حقه أن يؤمن، المشروع في حقه أن يؤمن. أما التأمين على دعاء القنوت فإنه أيضا بالقياس على التأمين على قراءة الفاتحة يكون مشروعا، لأن القانت يدعو لنفسه ولغيره. ولهذا جاء في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم. هكذا الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم. طيب إذا نقول للإمام إذا صليت لا تقول رب اغفر لي، قل ربنا اغفر لنا، ولكن ليس هذا مراد الحديث، بل إن المراد الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم، فإنه لا يخص الإمام به نفسه. لو أن الإمام في دعاء القنوت قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، وش يكون بالنسبة للمأموم؟ خيانة، لأنه دعا لنفسه وجعلني أنا أؤمن وأنا ما لي شيء. بل يقول اللهم اهدنا في من هديت. أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه المأموم فهو له، يقول اللهم رب اغفر لي وارحمني، ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لي. الفقرة الثانية في سؤاله. أما قطع المرأة للصلاة فإنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المسلم أو قال المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فإذا مرت المرأة بين المصلي وسترته إن كان له سترة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له سترة، بطل صلاته، ووجب عليه استئنافها حتى لو كان في الركعة الأخيرة، يجب أن يعيد الصلاة من جديد. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره على القول الراجح، لأن النصوص عامة وليس فيها تخصيص بقعة دون أخرى. ولهذا ترجم البخاري على هذه المسألة بقوله باب السترة في مكة وغيرها، واستدل بالعموم. وعليه فإذا مرت المرأة بين الرجل وبين سترته أو بينهم وبين موضع سجوده وجب عليه إعادة الصلاة، إلا إذا كان مأموما فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فيجوز أن يمر الإنسان بين يدي المصلين الذين يصلون خلف الإمام ولا إثم عليه. أما إذا لم يكن مأموم، أما إذا كان مرور الإنسان بين يدي غير المأمومين فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له أو خير له من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ في الصحيحين مطلق، لكن روى البزار أن المراد بالأربعين 40 خريفا، يعني 40 سنة. شوف لو تبقى 40 سنة خير من أن تمر بين يدي المصلين. ونحن الآن لا نستطيع الوقوف كم من سنة؟ ها؟ نستطيع أن نقف سنة واحدة حتى يصلي؟ ها؟ ولا دقيقة؟ لا دقيقة هنا نستطيع إن شاء الله، لكن 40 دقيقة ما أحد يستطيع إلا من شاء الله. نعم.
مسبوق.
الظاهر أن المسبوق إذا قام يصلي ما فاته أنه في حكم المنفرد. أي نعم.
السائل فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل صائم في نهار رمضان ثم غلبه التذكير في امرأة ثم أنزل، فهل عليه شيء؟
نعم، إذا فكر الإنسان في زوجته وهو صائم وأنزل بدون أن يحصل منه أي حركة، يعني أنه ما مس ذكره ولا تقلب على الأرض، بس مجرد تفكير حصل الإنزال، فإنه لا يفسد صومه بذلك لا في رمضان ولا في غيره. لماذا؟ لأن التفكير في القلب حديث النفس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وعليه فإذا فكر الإنسان في جماع زوجته وأنزل بدون أن يكون منه فعل فصومه صحيح ولا شيء عليه. إيه؟
يقول السائل: رجل عنده مكتبة، فعندما أراد إخراج الزكاة جرد المكتبة وجد أن قيمة ما جرده 100,000 ريال، غير أن له ديون المكتبة وقيمتها 10,000، وعليها لأن مكتبة من الديون 50,000 ريال، فكيف يزكيها مع العلم أن الديون التي للمكتبة لم يحول عليها الحول؟
نعم. في هذه المكتبة الآن فيها 3 أشياء: كتب موجودة، ديون في ذمم الناس، ديون على المكتبة. الكتب الموجودة صارت قيمتها كما يقول السائل 100,000، إذن يجب عليها أن يزكي 100,000. بكل حال، كم زكاة 100,000؟ 2,500، يعني 2,500 يزكيها على كل حال. الديون التي في ذمم الناس يقول السائل إنها 50,000، عشرة آلاف، والمكتبة 5 ولا 50؟ 50. طيب، الديون اللي في ذمم الناس 10,000 ريال، نقول هذه الديون إن كانت على فقراء فليس فيها زكاة، لو تبقى 100 سنة ما فيها زكاة، لأن الدين الذي في ذمة الفقير غير مقدور على أخذه، غير مقدور حسا ولا شرعا؟ حسا، فبعض الناس والعياذ بالله بعض أهل الدين الذي لهم دين على الفقراء يرفعه إلى السلطات ويحبس، وكأن هذا الرجل المدين الفقير إذا حبس كأنه سوف يأخذ من بلاط السجن دراهم يسلمها لصاحبه. أتظنون إن هذا السجين الذي سجن وهو غير قادر على الوفاء، أتظنون أنه يستطيع أن يأخذ من السجن دراهم يسلمها لصاحبه؟ ما تظنون؟ هذا الظالم الدائن الذي رفعه إلى الجهات المختصة وحبست، يعلم هذا ولا ما يعلم؟ يعلم أن هذا الفقير لن يحصل الدراهم في السجن، بل كونه طليقا يذهب ويستجد الناس ويستعين بالناس أحسن من أن يبقى في هذا السجن. ولذلك أنا أقول من هذا المكان: إن الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى ولاة الأمور ليسجنوهم لعدم قضاء ديونهم هم معتدون ظالمون آثمون، ويخشى أن يسلط الله عليهم أو على ذريتهم من يسومهم سوء العذاب فيفعل بهم كما فعلوا في هذا السجين المظلوم. والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهؤلاء الدائنون الجشعون كأنهم يقولون: إن كان ذو عسرة ف فليؤدى إلى السجن عكس ما أمر الله به والعياذ بالله. يقول لهم الشيطان لهؤلاء الدائنين الظلمة يقول لهم حدوه على أن يتدين ويوفيكم، نعم، وأحيانا يقول نحن ندينه ويوفينا، وهذا كله حرام ولا يحل لشخص يعلم أن دائنه أن مدينه فقير، لا يحل له أن يطالبه، بل ولا يقول أعطني ديني وهو يعلم أنه فقير، لأنه يحرجه. والرب عز وجل يقول فناظرة إلى ميسرة حتى يسر الله عليه. فنقول الآن لصاحب المكتبة الدين الذي لك عند الناس إن كان على فقراء فليس فيه شيء، وإن كان على أغنياء ففيه الزكاة، ولكنك مخير إن شئت أخرج زكاته مع مالك، وإن شئت فإذا قبضته تزكيه لما مضى. بقي علينا واحد، الديون التي على المكتبة لا تمنع وجوب الزكاة فيما في المكتبة من الأموال الزكوية، يعني أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة بل يحذف الدين على كل حال. فلو فرضنا أن رجلا عنده 50,000 وعليه 50,000 وجب عليه أن يزكي 50,000 التي عنده، نعم.
فضيلة الشيخ
كيف يا مجال أعد؟ نعم.
فضيلة الشيخ أحبك الله وبعد السلام
عليكم. أو أحبك لله، الظاهر يقول أحبك لله، ها؟ أحبك لله، شف فيها همزة ولا لا؟ طيب خير إن شاء الله، نسأل الله يقبل دعاءه.
يقول هل المؤمن يمرض نفسيا وما هو المرض النفسي في الشر وكيفية علاجه مثل القلق، وهل النفس اللوامة تسبب القلق؟ فالأطباء هنا يعالجون المرض بالأمراض العصرية
إيه؟ أو بالأدوية
بالأمراض ومخلوق الأدوية العصرية بطريقة أمريكا وأوروبا ولا يستعملون العلاج الروسي. أبتنا
يا
شيخ،
نعم، لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية بالهم للمستقبل والحزن على الماضي، وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض الحسية البدنية، ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية أي بالرقى الشرعية أنجح من دواء أو من علاجها بالأمراض بالأدواء بالأدوية الحسية كما هو معروف. ومن أدويتها الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا فرج الله عنه. هذا من الأدوية الشرعية، وكذلك من الأدوية الشرعية أن يقول الإنسان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الباب في باب الأذكار كالوابل الصيب لابن القيم والكلمة الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية والأذكار للنووي وكذلك زاد المعاد لابن القيم. لكن لما ضعف الإيمان ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية، وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية إيش الشرعية. ولما كان الإيمان قويا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماما، بل إن تأثيرها أسرع من تأثير الأدوية الحسية. ولا يخفى علينا جميعا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فنزلوا على قوم، السرية نزلت على قوم من العرب، ولكن هؤلاء القوم منعوا ضيافتهم لم يضيفوهم، فشاء الله عز وجل أن لدغ سيد القوم لدغته حية، فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقيا يرقى هذا المريض الذي لدغته الحية. فقال الصحابة لهم لا نرقى على سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم. فقالوا لا بأس. فذهب أحد القوم من السرية يقرأ على هذا الذي سورة الفاتحة فقط، قرأ سورة الفاتحة، فقام هذا اللديق كأنما نشط من عقال، الله أكبر. ومعنى كأنما نشط من عقال يعني كأنه بعير فك عقاله فقام بسرعة، هكذا أثرت قراءة الفاتحة على هذا اللديق لأنها صدرت من قلب مملوء إيمانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه وما يدريك أنها رقية. لكن في زمننا هذا ضعف الدين وضعف الإيمان، وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة، وابتلوا بها في الواقع. ولكن ظهر في مقابل هؤلاء قوم أهل الشعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأموالهم، يزعمون أنهم قراء بررة ولكنهم أكلة مال بالباطل، ليسوا قراء بررة بل هم أناس يبتزون أموال الناس بالباطل ويضحكون على عقول الناس. فالناس بين طرفي نقيض، منهم من تطرف ولم يرى للقراءة أثرا إطلاقا، ومنهم من تطرف ولعب بعقول الناس بالقراءات الكاذبة الخادعة، ومنهم الوسط. هنا
يقول السائل هل يجوز لمن أراد الاعتكاف بالحرم أن يشترط الخروج لصلاة التراويح في أحد مساجد مكة مع العلم بأنه مكلف بالإمام؟
أولا يجب أن نعلم أن الاعتكاف سنة لا شك، ولكنه ليس أفضل السنن، بل قد يكون هناك سنن أخرى أنفع منه للعبد. فهذا الرجل الذي كان إماما في مسجد، إذا كان المسجد الذي يكون إماما فيه محتاجا إليه فليكن اعتكافه في ذلك المسجد. أما أن يأتي إلى المسجد الحرام وهو إمام فيضيع ما يجب عليه من واجب الوظيفة، أو يزول أو تزول حكمة الاعتكاف بكونه يتردد إلى مسجد 5 مرات في اليوم والليلة، هذا خطأ. فنقول لهذا الرجل الذي هو إمام في مسجد بقاؤك محافظا على واجب الوظيفة أولى من كونك تعتكف في المسجد الحرام، وإذا أحببت الاعتكاف فاعتكف في مسجدك الذي أنت ملزم به أن تكون إماما، وفضل الله تعالى واسع. هذا هو جوابنا على هذا السؤال. نعم.
يقول السائل بما يرى ويسمع من الأحداث التي تجري في فلسطين، وكيف أن اليهود يقتلون المسلمين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، بل ويدفنونهم أحياء ويفعلون بهم ما الله به عليم. فما حكم الجهاد معهم ونصرتهم؟ وما حكم المسلمين الذين لا يساعدونهم بل يبذلون موقف المشاهد مع أن لديهم الاستطاعة؟
نحن حسب ما سمعنا أن اليهود قتلت الفلسطينيين وسامتهم سوء العذاب بعد ما يسمونه بالانتفاضة، والله أعلم هل هي حقيقة واقعة أو أنه قد غرر بالفلسطينيين ليتحركوا هذه الحركة فيقضي عليهم اليهود، الله أعلم. لكن على كل حال الذي يليق بنا أن نعين هؤلاء على ما هم فيه من المحن والأذى بكل حال. وحسب ما سمعت أن هؤلاء الفلسطينيين الذين في الأرض المحتلة رجعوا إلى الله عز وجل وصار فيهم شباب متيقظ كما هو الحمد لله موجود في كثير من البلاد، وأنهم تحركوا هذه الحركة حركة إسلامية لا قومية، وإنما هي إسلامية يريدون أن يتخلصوا من اليهود الذين يحتلون المسجد الأقصى. ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من وظائف المسلمين ومن مهمات المسلمين، ولكن لابد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين لأنهم عزل ولا يمكنهم حمل السلاح بواسطة السيطرة القوية من جانب اليهود عليهم. فالمسألة تحتاج إلى ما يسمونه بالتضحيات وإلى طول نفس ومدة حتى يأتي الله تعالى بالنصر. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، قرأت في كتاب لأحد المشايخ بعنوان كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع هو بدعة. أرجو توضيح ذلك بالأدلة الدالة على وضع اليدين على الصدر قبل الركوع، وجزاكم الله خيرا.
نعم. أولا أنا أتحرج من أن يكون مخالف السنة على وجه يسوء فيه الاجتهاد مبتدعا، فالذين يضعون أيديهم على صدورهم بعد الرفع من الركوع إنما يبنون قولهم هذا على نص وحديث، فكوننا نقول بأن هذا مبتدع لأنه خالف اجتهادنا هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة، لأن البدعة يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فإذا وصفنا أن هذا العمل بدعة وصفنا صاحبه بأنه مبتدع، وإذا وصفناه بأنه بدعة وصفناه بأنه ضلالة، وإذا وصفناه بأنه ضلالة وصفنا فاعله بأنه ضال. ووصف المخالف للحق بالضال ليس به بأس. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجل يقول له في بنت وبنت ابن وأخت، قسم المال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بين هذه الثلاث، فقال للبنت النصف وما بقي فللأخت، وأنتم مش تقولون؟ طيب استرح. أبو موسى رضي الله عنه لما أفتى هذه الفتوى قال للسائل وأت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، فأتى ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى وأنه قال سيوافقني على ذلك، فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني إن وافقت أقول فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأقول إن وصف من يضع يده بعد الركوع على صدره بأنه مبتدع وأن عمله بدعة هذا ثقيل على الإنسان ولا ينبغي للإنسان أن يصف به إخوانه. والصواب أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة. الصواب أنه هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ووجه الدلالة من الحديث الاستقراء والتتبع، لأن نقول أين توضع اليد حال السجود؟ ها؟ على الأرض. وحال الركوع وحال الجلوس على الفخذين. وش يبقى؟ يبقى حال القيام قبل الركوع أو بعد الركوع، داخلا في قوله رضي الله عنه أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، فيكون الحديث دالا على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في الصلاة في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الجواب على هذا السؤال مكونا من فقرتين. الفقرة الأولى أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاق البدعة على عمل فيه مجال الاجتهاد، والثاني أن الصواب أنه سنة وليس ببدعة، بدليل الحديث الذي أشرنا إليه وهو حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل هل يجوز للمعتكف الاتصال بالتليفون لقضاء حوائج بعض المسلمين؟
أي نعم، يجوز للمعتكف أن يتصل بالتلفون لقضاء حوائج بعض المسلمين إذا كان التلفون في المسجد الذي هو معتكف فيه، لأنه لم يخرج من المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك. وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنيا بها فلا يعتكف، لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف، لأن نفعها متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجبات الإسلام. نعم.
يقول أيضا ما حكم نفي شعر الشيب الأبيض من اللحية أو من الشعر، هل هو حرام أم مكروه؟
نعم، أما من اللحية أو شعر الوجه فإنه حرام، لأن هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه. ثم نقول لهذا الرجل هداه الله إذا كان سيتسلط على كل شعرة ابيضت فينتفها، معناه تنتهي لحيته، إذا ابيضت كلها صار ماله لحية الآن، كل شعرة تبيض ينتفها، فإنه إذا نتف الشعرة اليوم البيضاء خرج، ابيضت شعرة أخرى غدا وشعرة أخرى بعد غد حتى يخلص على لحيته وعلى رأسه أيضا. نعم، لهذا نقول دع ما خلق الله عز وجل على ما خلق الله ولا تنتف. أما إذا كان النتف على الرأس فإنه لا يصل إلى درجة التحريم لأنه ليس من النمص. نعم.
يقول السائل إذا جاء رجل والإمام يصلي صلاة جنازة وقد كبر تكبيرتين فكيف يقضي التكبيرات؟
نعم، إذا جاء الرجل وقد كبر الإمام على الجنازة التكبيرتين الأوليين فإنه يكبر معه التكبيرة الثالثة ويدعو للميت. وإذا سلم الإمام فإن بقي الميت لم يرفع أكمل ما مضى على صفته، وإن رفع الميت فإنه يتابع التكبير ويسلم، وإن شاء سلم بدون متابعة التكبير. نعم.
يقول السائل: نحن خمسة شباب أتينا من جدة وأمرنا شاب علينا، هل يجوز هذا التأمير؟
اقرأ على ما كتب.
أي لأن أمرنا شاب علينا.
نعم.
هل يجوز هذا التأمير بالإعتكاف؟
نعم. ولا شك أن الأمور لا تتم على ما ينبغي إلا إذا كان هناك أمير، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى لا تضطرب أمورهم. فهؤلاء الذين جاءوا من جدة إلى مكة إذا أمروا أحدا عليهم لتكون الكلمة واحدة فهو أحسن مما لو تركوا الأمر فوضى. نعم.
يقول السائل: الورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء عند الشرب من ماء زمزم لقصد التداوي به.
ولا اعلم في هذا شيئا. نعم.
يقول السائل: اعلن في الامس القريب ان هنالك حلوى مصدرة من بعض البلاد تحمل مادة لعدم انجاب الاطفال، ولقد اكلت منها وانا الان اريد الزواج لكن
أخاف
أن أظلم
من
معي وهي زوجتي إن شاء الله.
شلون؟ أخاف
أظلم من معي وهي زوجتي إن شاء الله، علما بأني لم أعمل أي تحليلات في المستشفى. ألا أتوكل على الله وأتزوج أو أخبرها قبل الزواج؟
أنا أقول إن شاء الله هذا الرجل لم يأكل شيئا كثيرا ولا يؤثر عليه إن شاء الله، وليتوكل على الله ويتزوج، وليته أخبرنا عن نوع هذه الحلوى حتى لا يأكل أحد من الحاضرين الآن. إيش؟
والدة من إيران.
والدة من إيران؟ ها؟ إيش؟ اسمه الشيك؟ على كل حال هذا إذا ثبت فإنه يجب أن يحذر المسلمون منه، لأن أعداء الإسلام لا يريدون أن ينجب المسلمون ذرية، لأنهم يعلمون أن من أسباب القوة كثرة العدد، كما قال الله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب قومه بأن الله أنعم عليهم بالكثرة، فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ولهذا كانت فكرة تحديد النسل واردة من أعداء الإسلام حتى لا يكثر إنجاب المسلمين فيكون لهم قوة. هذه بس ما عزاها، هذه الورقة ما عزها، وما من المصدر هذا. اي طيب، منشورات. خلاص المنشورات هذه اذا صح مصدرها فانه يجب ان ينشر هذا الامر حتى لا يشيع بين الناس. نعم.
سائل:
هل يجوز ان اقصف شعري للطريقه العصريه لا لغرض التشبه بالكافرات، ولكني اتزين لزوجي بذلك مع انني عندما اخرج من المنزل اخرج منتقبه ومرتزمه بديني والحمد لله؟ الذي بلغني عن هذا التصفيف الشعر او عن تصفيف الشعر انه يكون باجره باهظه كثيرة، قد نصفها بأنها إضاعة مال. والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف، والمرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا الضياع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به. نعم.
يقول السائل: ما حكم استعمال عقوبة منع الحمل لغرض العمرة أو الحج؟ وإذا استعملت الحكومة لمنع الحمل لأن المرأة تتضرر نعم من النفاس فالحكم جزاكم الله خيرا.
استعمال منع الحمل أو استعمال حبوب منع الحمل لا أرى أن المرأة تستعملها إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب. وإذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على ذلك، لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقا في النسل. ولهذا قال العلماء: لا يجوز للرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. والعزل من أسباب منع الحمل. فنصيحتي لكل امرأة أن تتجنب هذا، وكلما كثر الأولاد كان أبرك وأنفع وكان أشد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا سائل يقول: إني أحبك بالله، سؤالي أني صليت مع الإمام ونية التراويح، لما علم أنه يصلي الفرض، عندما قام للركعة الثالثة علمت أنه يصلي الفرض ثم نويت الفرض، فهل صلاتي جائزة علما بأني قد عدت الصلاة بعد انتهاء الصلاة مع الإمام وجزاكم الله خيرا؟
أقول: أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلنا جميعا من أحباب الله تعالى وأوليائه، وأنا في شك من صحة السؤال على هذا الوجه، لأنه يقول دخل مع الإمام بنية التراويح وتبين له أن الإمام يصلي الفرض، وكان المتبادر أن يدخل مع الإمام بنية الفرض أولا، لأن هذا هو الترتيب الطبيعي، فلا أدري عن صحة السؤال. لكن على كل حال إذا كان قد دخل معه بنية التراويح ثم تبين أن الإمام يصلي الفريضة فإنه يستمر مع الإمام، ولكن هذه الصلاة لا تجزئه عن الفريضة لأنه لم ينوها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل قد وفق حيث أعاد الصلاة بعد ذلك، وعليه فلا شيء عليه بعد أن أعاد الصلاة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فإني في ظهر اليوم عندما خرجت بعد الصلاة وجدت في مكان حذاء حقي حذاء يشبهه، وهو حذاء حمام، وكانت الأرض حارة فأخذته، فما هو الحكم؟
نعم. هذا يقول إنه وجد في مكان حذائه حذاء يشبه حذاء فأخذه، وكأنه علم بعد ذلك أن الحذاء ليس حذاءه. والمعروف عند أهل العلم في هذه الحال أنه يرد الحذاء في مكانه ليأخذه صاحبه، لأنه من الجائز أن يكون حذاءه هو قد أخذه شخص آخر، وأن صاحب الحذاء المأخوذ يطلبه الآن. ومن الجائز أيضا أن يكون صاحب الحذاء الموجود قد أخذ حذاء الرجل الذي وجد الحذاء الثاني ظنا منه أنه حذاؤه وذهب به، فالورع أن يرجع بهذا الحذاء إلى مكانه ويضعه فيه. وأما حذاؤه الذي ضاع له فإن الله تعالى يخلفه عليه إن شاء الله. نعم.
امرأة تسأل عن حكم طلبها الطلاق من زوج استعمل المخدرات، وما الحكم في بقائها معه مع العلم بأنه لا يوجد من يعود عليها وعلى أولادها سواه؟
نعم. طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات طلبها عن الطلاق جائز، لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت الطلاق منه فإن الأولاد يتبعونها إذا كانوا دون 7 سنين، ويلزم الوالد بالإنفاق عليهم. وإذا كان يمكن أن تبقى مع هذا الرجل وتصلح حاله بالنصيحة فهذا خير. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعلم يا شيخنا وأخانا ووالدنا أنني أحببتك في الله، وبعد ما حكم لعب البلوت وهو الورد، ولي أقارب وأولاد عمي يأتون كل ليلة إلى بيتنا ويشيشون ويزمنون ويلعبون البلوت حتى الصباح، وأنا أحيانا أجالسهم لأنصحهم، فهل يجوز لي ذلك مع العلم بأنني أنصح لهم ولا أشاركهم إلا بالكلام الذي أذكرهم فيه بالله؟
أقول أسأل الله تعالى أن يحب هذا الأخ الذي أحبنا في الله، أن يحبه كما أحبنا فيه، وأن يجعلنا جميعا من أحباب الله سبحانه وتعالى. ولعب البلوث التي هي لعبة الورقة حرمها علماؤنا رحمهم الله، وقالوا إنها حرام لأنها تنهي عن أشياء كثيرة نافعة، وربما تنهي عن الصلاة مع الجماعة، وربما تمنع الإنسان من القيام لصلاة الفجر في وقتها، ففيها مفاسد كثيرة، فالذي يليق بالمسلم أن يتجنبها. أما الشيشة والدخان فإنها حرام لأنها ضارة وفيها إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. وأما أقاربك الذين يأتون إلى بيتك فإذا أتوا إلى بيتك فلك الحق أن تمنعهم مما يمارسونه من شرب الدخان أو الشيشة، وليس لهم الحق أن يشربوا ذلك في بيت شخص لا يرضى أن يشربوه في بيته، بل عليهم أن يتجنبوا هذا. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كما هو معلوم لكم بالحديث أن الله لا يمل حتى تملوا، فهل معنى هذا الحديث أن الله له صفة الملك أم أن هناك معنى آخر لها أفيدونا أثابكم الله؟
من المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تعالى بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تكييف. فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا، فإن ملل الله ليس كمللنا نحن، بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. أما ملل الإنسان فإن فيه شيء من النقص، لأنه يتعب نفسيا وجسميا مما نزل به لعدم قوة تحمله. وأما ملل الله إن كان هذا الحديث يدل عليه فإنه ملل يليق به عز وجل ولا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه.
يقول السائل: هل يجوز أن أنفق زكاة الفطر في بلدي أم أنفقه هنا، أم أبلغ أهل بيتي أن ينفقوه عني في بلدي؟
أعد هذا السؤال.
يقول السائل: هل يجوز أن أنفق زكاة الفطر في بلدي أن أنفقها هنا، أم أبلغ أهل بيتي أن ينفقوه عني في بلدي؟
آخر السؤال كأوله. على كل حال، زكاة الفطر تتبع الإنسان، فإذا جاء وقت الفطر وأنت في بلد فأدي زكاة الفطر في ذلك البلد، فإذا كنت مثلا من أهل المدينة وجاء عليك العيد وأنت في مكة فأخرج زكاة الفطر في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء العيد وأنت في المدينة فأخرج زكاة الفطر في المدينة. وكذلك لو كنت من أهل مصر مثلا أو الشام أو العراق وجاء العيد وأنت في مكة فأخرج الزكاة في مكة، وإذا كنت من أهل مكة وجاء الفطر وأنت في مصر أو الشام أو العراق فأد الزكاة في تلك البلاد. نعم.
يقول السائل: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟
صلاة النافلة في البيت أفضل. دقيقة. صلاة النافلة في البيت أفضل سواء كان ذلك في حق الرجال أو في حق النساء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، وهو الذي قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وعلى هذا فنقول: لو أذن الظهر وأنت في بيتك وأنت في مكة تريد صلاة الظهر في المسجد الحرام، فالأفضل أن تصلي راتبة الظهر في بيتك ثم تأتي إلى المسجد الحرام وتصلي في تحية المسجد. ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة خاص بمضاعفة الصلاة المفروضة فقط، لأنها هي التي تفعل في هذه المساجد، وأما النوافل فليس فيها هذا التضعيف. ولكن الصحيح أنه عام يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ولكن لا يعني ذلك أن الصلاة النافلة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أفضل من صلاتها في البيت، فصلاتها في البيت أفضل. لكن لو فرض، بل هو الواقع، أنك دخلت المسجد الحرام وصليت تحية المسجد، فتحية المسجد في المسجد الحرام بمئة ألف تحية في المساجد الأخرى، تحية المسجد في المسجد النبوي خير من ألف تحية فيما عداه إلا المسجد الحرام. وكذلك لو أتيت ودخلت المسجد الحرام وصليت تحية المسجد ولم يحن وقت صلاة الفريضة وبقيت تتطوع في النافلة، فإن هذه الصلاة خير من ألف صلاة فيما عدا المسجد الحرام. وعلى هذا فقس.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم. إيش؟ نعم. بقي الفقرة الثانية في السؤال: هل الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد الحرام أو في بيتها؟ أما الصلاة الفريضة فإن صلاتها في بيتها أفضل كغيره من المساجد، وأما قيام رمضان فإن من أهل العلم من يقول إن الأفضل للنساء حضور القيام في المساجد، مستدلين لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وصلى بهم في قيام رمضان، وبأنه روي عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما كان يأمران رجلا يأم النساء في المسجد. وعندي في هذا توقف، فإن الأثرين المرويين عن عمر وعثمان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ليس بصريح أنه يجمعهم في المسجد فيصلي بهم. فعندي في المسألة نظر، وهو أنه هل الأفضل للمرأة أن تصلي قيام رمضان في المسجد الحرام أو في بيتها، والأصل أن بيتها أفضل إلا إذا ورد نص واضح على أن صلاتها في المسجد الحرام أفضل، ولكن لو جاءت وحضرت فيرجى لها أن تنال الأجر الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نعم. أما إذا كان يترتب على حضورها فتنة فلا ريب أن بقاءها في بيتها أفضل.
يقول السائل: ذكرت بالأمس أن من يصرف شيئا من الدعاء لغير الله فهو مشرك مخلد في النار إن لم يتب، فهل ينطبق نفس الحكم على من فعل ذلك جاهلا بالحكم؟
نعم، الجهل بالحكم فيما يكفر كالجهل في الحكم فيما يفسق، فكما أن الجاهل فيما يفسق يعذر بجهله، فكذلك الجاهل فيما يكفر يعذر بجهله، ولا فرق، لأن الله عز وجل يقول: وما كان من ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ويقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان. ويقول عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ولكن إذا كان هذا الجاهل مفرطا في التعلم فلم يسأل ولم يبحث فهذا محل نظر، فالجهال فيما يكفر وفيما يفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون، ولكن يدعون إلى الحق فإن أصروا حكم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار. وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤدي إلى الشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله. نعم. ها؟ الربع؟ طيب. السؤال الأخير.
يقول السائل: وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم، ما حكم وجود التلفاز في بيت الرجل المسلم؟ مع العلم أن ما يعرف فيه من عورات النساء والرجال التي يراها الرجل المسلم عن امرأته المسلمة.
نعم. الذي نرى أن التنزه عن اقتناء التلفاز أولى بلا شك وأسلم، وأما مشاهدته فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا مشاهدة الأخبار والأحاديث الدينية والمشاهدات الكونية، هذا لا بأس به، وثانيا مشاهدة ما يعرض من المسلسلات الفاتنة والأعمال الإجرامية التي تفتح للناس باب الإجرام والعدوان والسرقات والنهب والقتل وما أشبه ذلك، فإن مشاهدة هذا حرام ولا تجوز. والقسم الثالث مشاهدة شيء تكون مشاهدته مضيعة للوقت ليس فيه ما يقتضي التحريم وفيه شبهة بالنسبة لاقتضاء الإباحة، فإنه لا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته بمشاهدته، لا شيء من إضاعة المال، لأن التلفزيون فيما يظهر فيه إضاعة للمال إذا صرف فيما لا ينفع، أليس كذلك؟ وش إضاعة المال اللي فيه؟ صرف الكهرباء. نعم، والوقت أهم أيضا، إضاعة وقت، إضاعة وقت وإضاعة مال، وربما يتدرج الإنسان إلى مشاهدة ما تحرم مشاهدته. نعم.
أقول السائل: ما ما حكم السواك لنهار رمضان وما ينبت عنه في الفم من طعم وطعم صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟
الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. ايش قلت؟ السواك. السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال او بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين، وعلى هذا فهو سنة لهم ولغيرهم. لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت فإنه لا ينبغي للصائم استعماله، لا لأنه سواك ولكن لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه. فإذا تحرز ولفظ ما الطعم ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء. نعم.
يقول السائل: ما حكم أن يصلي الشخص الفريضة في موضع ما ثم يتحول إلى موضع آخر ليصلي به النافلة؟
لا بأس في هذا، بل قال العلماء إنه إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإنه ينبغي أن ينتقل إلى مكان آخر، استدلالا بحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توصل صلاة بصلاة حتى يخرج أو يتكلم، ولأن مما يراعى في الشريعة الفصل بين الفريضة والنافلة. ولكن إذا كانت الصفوف مزدحمة فإنه لا ينبغي أن تؤذي الناس بانتقالك من مكان الفريضة إلى مكان آخر لتتنفل فيه، على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي جميع النوافل في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي النوافل إلا في بيته. نعم.
يقول: ما صحة الحديث عن عمر بن الخطاب: أمرنا أن نغينا أن نصل صلاة الصلاة حتى نتكلم أو ننتقل؟
ما أعرف لفظ هذا الحديث، لكن حديث معاوية ذكرناه. نعم.
طيب: شخص أتى إلى المسجد ليصلي فريضة ثم وجد أن الصف مكتمل، هل يصلي منفردا أم ماذا يعمل؟
نعم. إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد أن الصفوف مكتملة فإنه يصلي وحده، يعني وحده منفردا في الصف لكنه مع الجماعة، ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع الآن أن يدخل في الصفوف لأنها مكتملة، وصلاة الجماعة واجبة من تقوى الله، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة ولو كان وحده خلف الصف، لأنه لا يستطيع الدخول في الصف لاكتمال الصفوف. فإن قلت هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فالجواب أن هذا الحديث اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، وأن هذا النفي كالنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإن الرجل لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولكن النفي هنا نفي للكمال، أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن النفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحة، ولكن القول الصحيح أنه نفي للصحة. وقد أصل العلماء قاعدة، وهي أن الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود حمل على نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة حمل على نفي الكمال. طيب، وهذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يمكن أن يحمل على نفي الصحة، ويقال إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. فالقول الراجح أن هذا الحديث يدل على نفي صحة صلاة من صلى منفردا خلف الصف، ولازم ذلك أنه يجب على الإنسان أن يقوم في الصف، ولكن الواجب إذا عجز الإنسان عنه فإنه إيش؟ يسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل إذا جاء وصفه مكتملة لا يخلو من أحد أمور أربعة: إما أن ينصرف ويصلي وحده، وإما أن يجذب واحدا من الصف ليصلي معه، وإما أن يتقدم إلى الإمام فيصلي معه، وإما أن يصلي وحده خلف الصف. فالاحتمالات الآن أربعة، أو ينتظر قادما، هذا الخامس. طيب، تقدمه إلى الإمام فيه محذوران: المحذور الأول أنه يشوش على المصلين بتخطي رقابهم إن كان هناك صفوف، فإن كان يمكن أن يأتي من الباب المقدم في القبلة إلى 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 أن يقف مع الإمام ففيه مخالفة السنة بانفراد الإمام في مكانه، فإن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه إذا كان المأمومون اثنين فأكثر. طيب، هذه واحدة تبين أنها غير مشروعة، وإما أن يجذب واحدا يصلي معه، وإذا جذب واحدا يصلي معه ففيه أيضا محذورات: أولا نقله هذا الرجل من الفاضل من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، وهذا فيه شيء من الاعتداء عليه. ثانيا أنه يشوش على الرجل صلاته. ثالثا أنه يفتح في الصف فرجة. رابعا أنه يؤدي إلى حركة جميع من في هذا الصف، لأن العادة جرت أنهم إذا انفتحت في الصف فرجة تقارب بعضهم من بعض. إذن زال هذا، سقط هذا الاحتمال، يعني معناه أنه ليس بمشروع. وش بقى علينا؟ أن ينصرف ويصلي وحده، وبهذا تفوته الجماعة في المكان والأفعال، يحرم من الجماعة مكانا وأفعالا، أو ينتظر من يأتي، وهذا قد يأتي من يدخل المسجد فيصلي معه وقد لا يأتي فليس مؤكدا، أو يدخل معهم في ينفرد في المكان دون الأفعال. وإدراكه الجماعة في الأفعال دون المكان خير من عدم إدراكه الجماعة لا في المكان ولا في الأفعال. ولهذا كان هذا القول الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه إذا تعذر مكانه في الصف فإنه يقوم وحده ويصلي مع الجماعة ولا حرج عليه في ذلك. وقد استدل رحمه الله بدليل غريب جدا من باب القياس. قال: المرأة تصف وحدها خلف الصف وتصح صلاتها، لأنه ليس لها مكان شرعا في الصف. وهذا الرجل الذي وجد الصف تاما ليس له مكان في الصف شرعا ولا حسا؟ حسا، ما شاء الله. قال: فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فأسند رحمه الله قوله إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي وهو القياس. هنا
يقول السائل: لدي والدة محبة للخير وفعل الطاعات، ولكن هذا الفعل يتوبه بعض الأخطاء، فمثلا هي دائمة الصيام، ولكن الأطباء ينصحونها بالتخفيف من ذلك فلا ترفق له. وثانيا هي دائمة القيام، ولكن هذا يؤدي إلى مرضها والإضرار بها للصحة، وقد نصحناها بعدم القيام لما يسببه له لما يسببه لها من تعب، ولكنها تلجأ إلى بعض الأدوية التي تساعدها على ذلك وهي مضرة بالصحة، وكذلك تريد الذهاب دائما إلى الحرم والطواف بالبيت، وخاصة يومي الخميس والجمعة فترهق نفسها بالطواف والصلاة وتعود إلى بيتها ولا في أشد حالة التعب، علما أنني أمتنع عن إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة.
وش الأخيرة إيش؟ الأخيرة:
علما بأنني أمتنع من إيصالها للحرم كنوع من الاحتجاج على ما تقوم به، فتقوم بالذهاب مع السائق وكذلك العودة دون مرافق معها، فما رأي فضيلتكم فيما تقوم به وأقوم به وجزاكم الله خيرا؟
أنا ترى غير مسؤول عن نعم معلش. طيب لو خربت ولا شيء. طيب هذا السؤال يتضمن خلاصته أن لديهم أما حريصة على فعل الخير لكنها تشق على نفسها في ذلك، وهذا خلاف المشروع، فإنه ليس من المشروع بل ولا من المطلوب من المرء أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال رضي الله عنه: إنه يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فالإنسان نفسه عنده أمانة يجب عليه أن يرعاها حق رعايته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب إذا كان يشق عليه فإنه يعفى له عنه، فما بالك بالشيء المستحب؟ الشيء الواجب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انتبه يا أخي، صل قائما، والقيام في الفرض واجب بل ركن، لا تصح الصلاة إلا به، فإن لم تستطع فقاعدا. ايش طيب ايش يجي ان شاء الله حط مع الاولين. فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فنقول لهذه المراه: نسال الله تعالى ان يزيدها من فضله رغبه في طاعته، لكننا نقول لها ينبغي لها أن تتمشى في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وأن لا تكلف نفسه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر ماذا قال لهم؟ قال اربعوا على أنفسكم، لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي. فالحاصل أن نصيحتي لهذه الأم، ولعل السائل يبلغها ذلك عن طريق المسجلات، أن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيرهم. وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا محرم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل في السيارة غير محرم لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة، وهذا النهي عام. أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم ولو كان معها غيرها. فهنا أمران، خلوة هذه حرام في الحضر والسفر، وسفر هذا حرام إلا بمحرم، لكن حرام في السفر فقط. الحاصل أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام ولا يحل، لا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق لأنها في خلوة مع الرجل. يقول بعض الناس إن هذا ليس بخلوة لأنها تمشي في السوق، فيقال بل هو خلوة وأعظم، لأن غالب السيارات الآن تغلق الزجاجات، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد، ولأنه في الواقع خال بها في غرفته، لأن السيارة بمنزلة الغرفة. ولأننا نسأل كثيرا عن مثل هذه المسائل يحدث فيها حوادث خطيرة جدا، نحن على حسب ما يأتينا من الاستفسارات أو السؤالات عن هذا يحدث حوادث خطيرة للغاية. حتى سئلنا عن مسائل وقعت في هذا الشهر، في شهر رمضان، من هذا النوع من الذين يذهبون بالنساء في السيارات وحدهن، فيها خطيرة لا أحب أن أذكرها في هذا المقام لأنها دنيئة جدا، تفسد عليهم صيامهم إذا أركبوا المرأة وحدها معهم. فالمهم أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها حرام لدخوله في الخلوة، ولأنه يشتمل ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كثيرة. المرأة الآن مسكينة تذهب إلى الحرم مع السائق وحدها يخلو بها، فتقع فيما حرم الله عز وجل لإدراك أمر ليس بواجب عليها. نعم. أما بالنسبة لامتناع الإبن عن إيصالها إلى المسجد الحرام، فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكل أنها مصرة على الذهاب، فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب بها وهو غير محرم، فالذي أرى أن لا يمتنع إذا كانت مصممة على الذهاب.
يقول السائل هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم فيكون عالة على أبيه أو أمه وعلى من يطلب منه العلم؟
نعم، لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت الفتن، بل بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم. وبدأ الجدل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشاب أن يحرص على طلب العلم: بدع بدأت تبزو نجومها، ثانيا أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. فمن أجل ذلك نحن في ضرورة إلى طلب العلم، إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع وعندهم أيضا فقه في دين الله وعندهم حكمة في توجيه عباد الله. لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. وها هم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بأشياء قد تكون النصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يكون واحدة، لكن هو محرم، يعني طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام لأنه من تعدي حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاث ثلاثا لا واحدة، بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه ألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. أيضا عقوبة الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب بالجريد بالنعال نحو من 40 وجلدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40 وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع رضي الله عنه الصحابة واستشارهم فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فجعل عمر عقوبة شارب الخمر جعلها 80 جلدة، كل هذا من أجل إصلاح الخلق. فينبغي للمفتي للمسلم أو للمفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحه. نعم القيام ريض القيام
طيب.